الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في حكم المستعاضة المتوسطة. فذكر صاحب العروة أنه يجب عليها مضافا إلى الوضوء لكل صلاة وتبديل المطنة أو تطهيرها، مضافا إلى ذلك يجب عليها أن تغتسل قبل صلاة الغداة. أما ما ذكره من أنه يجب عليها تبديل المطنة أو تطهيرها فقد مر الإشكال فيه، وقلنا بأنه لا دليل على وجوب ذلك عليها. نعم، لا إشكال في وجوب تطهير الجسد إذا كان الدم بمقدار الدرهم أو أكثر، ولكن كلامنا في وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها ولا دليل عليه. المحقق العراقي في تعليقته على العروة قال في لزوم ذلك نظر لعدم قيام حجة عليه، والأصل يقتضي عدمه، بل في الرواية تضع كرسفا على كرسف. فيريد المحقق العراقي أن يستدل بهذه الرواية في أنه لا يجب تبديل الكرسف إلى كرسف طاهر، بل الوارد في الرواية أنه إن سال إن ظهر الدم على الكرسوف وضعت كرسوفا آخر على ذاك الكرسوف، ولكن هذا التعبير لم نجده في الروايات. الموجود في رواية محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي عفور عن أبي عبد الله عليه السلام إن ظهر الدم على الكرسف زادت كرسفها، زادت كرسفها. فالظاهر أن المحقق العراقي استفاد من هذا التعبير أنها تضع كرسفا فوق الكرسف الأول، ولكن هذا لا ينافي أن يجب عليها تبديل الكرسف الأول بمقتضى بقية الروايات. زادت كرسفها أي حيث إن الدم يظهر على الكرسف فتزيد في كرسفها كما أو كيفا، ولا ينفي ذلك وجوب تبديل الكرسف الأول أو تطهيره كما ورد في بعض الروايات الأخرى كما في رواية إسماعيل الجعفي. فإذا ظهر الدم على الكرسف أعادت الكرسف، أو في صحيحة عبد الرحمن إن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي. وسيأتي الكلام حول هذه الروايات في المستعاضة الكثيرة، لأن مورد هذه الروايات المستعاضة الكثيرة، الكرسوف والقطنة، الكرسوف والقطنة. وأما بالنسبة إلى وجوب الغسل عليها لكل يوم فلم أجد من يشكك في ذلك عدا السيد السيستاني. السيد السيستاني احتاط وجوبا في لزوم غسل عليها لكل يوم. ليس احتياط السيد السيستاني مرتبطا بأن هذا الغسل يجب أن يكون قبل صلاة الغداة. هذا احتياط وجوبي من الشيخ الفياض. السيد السيستاني يحتاط وجوبا في أصل وجوب غسل الاستحاضة المتوسطة، مع أن الموجود بين الفقهاء أن خلافهم في أنه هل يجب في المستحاضة، هل يجب على المستحاضة المتوسطة غسل واحد لكل يوم أو ثلاثة أغسال. ولم أجد من ينكر وجوب الغسل عليها بالمرة. أقول بين القدماء لم أجد خلافا في ذلك. ابن أبي عقيل أنكر وجوب الوضوء أو الغسل على المستحاضة القليلة. أنقل كلام السيد الخوئي في المقام. يقول السيد الخوئي: وأما وجوب الغسل عليها مرة واحدة فهو الذي ذهب إليه المشهور، وخالف في ذلك العماني والإسكافي والمحقق والعلامة وغيرهم من المتأخرين، حيث ذهبوا إلى وجوب الأغسال الثلاثة حينئذ. وأما احتياط السيد السيستاني أو فتوى السيد الزنجاني بعدم وجوب الغسل في الاستحاضة المتوسطة فلم نرى له وجها، عدا أن يقال بأن الروايات حيث تعارضت فبعد التعارض يحكم بتساقط الجميع، فلا دليل على وجوب غسل واحد على المستحاضة المتوسطة ولا وجوب ثلاثة أغسال. والقدر المتيقن أن تتوضأ لكل صلاة، لكن مر الجمع العرفي مضافا إلى أن التعارض لا يؤدي إلى التساقط رأسا عند جمع كثير من الأعلام كالسيد الزنجاني. التعارض يوجب عدم حجية كل من الخبرين بخصوصه، ولكن كثير من الأعلام يقولون بأن أحد هذين الخبرين حجة لا بعينه، أو المدلول الالتزامي لهما حجة. فإذا لم نرى وجها واضحا لحد الآن لتأمل السيد السيستاني في وجوب الغسل على المستحاضة المتوسطة أو فتوى السيد الزنجاني بعدم الوجوب، ولا بد من مزيد تأمل. أما بالنسبة إلى وجوب الغسل قبل صلاة الغداء في اليوم الأول، الأمر تابع لحدوث الاستحاضة المتوسطة، فقد يحدث الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة الغداء، فلا إشكال في أنه يجب عليها الغسل قبل صلاة الغداء، وقد يحدث قبل صلاة الظهر فيجب الغسل قبل صلاة الظهر، وقد يحدث قبل صلاة المغرب فيجب الغسل قبل صلاة المغرب. الكلام في اليوم الثاني، هل يجب إعادة الغسل قبل صلاة الغداء؟ اغتسلت قبل صلاة الظهر لأن حدوث الاستحاضة المتوسطة كان قبل صلاة الظهر، فهل يجب عليها أن تغتسل قبل صلاة الغداة من اليوم الثاني، أو يجوز لها أن تؤخر الغسل إلى قبل صلاة الظهر. قد يقال بأن مقتضى الإطلاق جواز تأخير الغسل إلى قبل صلاة الظهر، وكثير من النساء قد لا يصلين صلاة الصبح إما لنوم أو بسبب آخر، فحيث ابتليت بالاستحاضة المتوسطة فتريد أن تغتسل قبل صلاة الظهر، ثم في اليوم الثاني إذا أرادت أن تصلي صلاة الصبح قد يقال بأنه ما هو الدليل على وجوب أن تغتسل قبل صلاة الصبح، فإنه لا دليل على ذلك بحيث يظهر منه بالبت لزوم كون الغسل قبل صلاة الغداء. ولأجل ذلك قد يتمسك بالإجماع، حيث إن ظاهر الأصحاب إرسالهم لذلك إرسال المسلمات. أنقل كلام السيد الحكيم في المستمسك ثم أنقل كلام السيد الخائي. يقول السيد الحكيم في المستمسك: إن النصوص المتقدمة وإن لم يصرح فيها بقول الغسل لصلاة الصبح إلا أنها ظاهرة في ذلك لظهورها في كون وجوب الغسل غيريا للصلاة لا نفسيا، وفي كونه شرطا في جميع صلوات اليوم لا في واحدة من صلواته، وفي كونه ملحوظا بنحو الشرط المتقدم. ظاهر الروايات أن الغسل واجب شرطي لجميع صلوات اليوم، ونتيجة ذلك تعين الغسل قبل صلاة الصبح لأنها أول صلوات اليوم بمقتضى الإطلاق، إذ لو أتي به بعد الصبح قبل الظهر مثلا كان مأتيا به قبل صلوات خمس من يومين لا من يوم واحد. مضافا إلى أن وجوب فعله للغداة بخصوصها ممن عقد عليه الإجماع بل الضرورة كما في طهارة شيخنا الأعظم. أما السيد الخائي فذكر أن التمسك بالإجماع كأنه لا وجه، يقول: قد يقال إن الأخبار وإن كانت مطلقة إلا أن الإجماع قام على لزوم الإتيان به قبل الغداة فيما إذا استحيضت قبلها. ولا يخفى أنه يمكن استفادة ما ذهب إليه المشهور من نفس صحيحة زرارة، كأنه يريد أن يقول: لا عبرة بالإجماع، لا بد من ملاحظة مستند الإجماع، ويمكن التمسك بصحيحة زرارة من غير حاجة في ذلك إلى الإجماع، وذلك لقوله عليه السلام: فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. ما هو معنى الفقرة الأخيرة؟ معنى ذلك أن المستحاضة الكثيرة تغتسل لصلاة الصبح وتغتسل ثانيا لصلاة الظهر والعصر وتغتسل ثالثا لصلاة المغرب والعشاء، وأما المستحاضة المتوسطة تصلي بغسل واحد، يعني تصلي الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء بغسل واحد. هذا يعني أن الصلاة الأولى التي تغتسل لها هي صلاة الصبح. ثم قال بل يمكن استفادة ذلك من موثقة السماعة، لأن الوارد في موثقة السماعة وإن لم يجز الدم الكرسف عليها الغسل لكل يوم مرة. عليها الغسل لكل يوم مرة، كأنه يريد أن يقول بأنها لو اغتسلت قبل صلاة الظهر واكتفت بهذا الغسل إلى صلاة الظهر الآتي، يعني أتت بصلاة الصبح لليوم الثاني بذلك الغسل، فهي صلت صلاة يومين بغسل واحد. ولكن الإنصاف أن هذا البيان قابل للنقاش، لأنها لو اغتسلت في اليوم الأول قبل صلاة الظهر، إما لعدم استحاضتها قبل ذلك أو لفوات صلاة الصبح منها، أو لأنها اغتسلت قبل صلاة الصبح فأرادت أن تعيد الغسل قبل صلاة الظهر، على إشكال في الأخير. نفرض أنها استحيضت قبل صلاة الظهر، أو نفرض أن صلاة الصبح قد فات منها فهي اغتسلت قبل صلاة الظهر واكتفت بهذا الغسل ولم تعد الغسل لصلاة الصبح في اليوم الآخر، ألا يقال إنها صلت صلاة كل يوم بغسل واحد؟ وإن لم يجز الدم الكرسف عليها الغسل لكل يوم مرة. هذا يورد كإشكال على كلمات الأعلى، كما أن الوارد في صحيحة زرارة صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد، إن صلت الصلوات الثلاثة بغسل واحد. أما هل تغتسل قبل صلاة الغداة؟ إذا استحيضت قبل صلاة الظهر من اليوم السابق واغتسلت لها، هل يستفاد من هذه الروايات أنها تعيد الغسل في اليوم الثاني قبل صلاة الصبح؟ قد يناقش في ذلك. ولأجل ذلك ذكر الشيخ الفياض في التعاليق المبسوطة ألا الأحوط في غير اليوم الأول، وأما فيه فيتبع حدوث موجبه، فإن حدثت قبل صلاة الصبح وجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل لصلاة الصبح، وإن حدثت بعد صلاة الفجر وجب عليها أن تغتسل لصلاة الظهرين. فإذا استمرت هذه الاستحاضة إلى اليوم الثاني فالأحوط وجوبا أن تغتسل قبل صلاة الغداء. فإذا في وجوب تقديم الغسل على صلاة الغداة مطلقا يوجد تأمل. إذا اغتسلت قبل ذلك اليوم لأجل صلاة الظهر، فإعادة الغسل قبل صلاة الغداة من اليوم الثاني محل تأمل، خصوصا أن اليوم أي الليل والنهار يبدأ من غروب الشمس شرعا. اليوم ليس بمعنى النهار، لأن صلاة المغرب والعشاء في الليل. فاليوم في قوله وإن لم يجز الدم الكرسوف صلت، وإن لم يجز الدم الكرسوف اغتسلت كل يوم مرتان، ظاهر في العام من النهار والليل. فإذا يقال بأن الليل شرعا مقدم على النهار، ليلة السبت مقدمة على يوم السبت وهكذا. فإذا يقال بأنه إذا فرض اغتسالها قبل صلاة المغرب لأنها استحيضت قبل صلاة المغرب، ثم لم تغتسل إلا قبل صلاة المغرب في الليلة الثانية، ألا يقال إنها اغتسلت لكل يوم مرة؟ ألا يسوغ في حقها ما ورد في صحيحة زرارة من أن المستحاضة الكثيرة تصلي الغداة بغسل والظهرين بغسل والمغرب والعشاء بغسل، والمستحاضة المتوسطة تصلي بغسل واحد؟ فإذا المسألة محل تأمل. وين ولي أقول إذا اغتسلت قبل صلاة الظهر من هذا اليوم واكتفت بهذا الغسل إلى ما قبل صلاة الظهر من اليوم الثاني وهكذا، هل يقال إنها أتت صلاة يومين بغسل؟ لا يقال. تغتسل كل يوم مرة، هل يدل على أن وجوب أن تغتسل قبل صلاة الغداء؟ النهار يبدأ من طلوع الفجر عند السيد السيساني وهو الصحيح، ولكن ليس كلامنا فعلا في ذلك. على أي حال منشأ فتوى المشهور تبين أنه إما ظهور صحيحة زرارة حينما ورد فيها أن المستحاضة الكثيرة تصلي الغداة بغسل، بدأ فيها بصلاة الغداة، تصلي الغداة بغسل والظهرين بغسل والمغرب والعشاء بغسل، ثم قال والمستحاضة المتوسطة تصلي بغسل واحد، أي تصلي الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء بغسل، فيقال بأن ظاهر هذا أن تغتسل قبل صلاة الغداء. لكن هل يوجد ظهور في هذه الصحيحة حتى لمن اغتسلت في اليوم السابق قبل صلاة الظهر لأنها استحيضت قبل صلاة الظهر؟ الإنصاف أن هذا الظهور والجزم به مشكل، كما أن مستند المشهور موثقة السماعة حيث ورد فيها وإن لم يجز الدم عن الكرسوف فعليها الغسل لكل يوم مرة، فيقال بأنها لو اغتسلت قبل صلاة الظهر لأنها استحيضت قبل صلاة الظهر ولم تعد الغسل إلا قبل صلاة الظهر في اليوم الثاني، لا يقال إنها اغتسلت كل يوم مرة، ولكن كلتا الدعوين ممنوعة، يعني محل إشكال. ولذلك نحن نحتاط في كون غسل الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة الغداء. وأما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة.
لماذا لا تحتاطون قبل صلاة المغرب؟
لا يستق أنها إذا اغتسلت قبل صلاة الغداء إلى صلاة المغرب والعشاء، يعني أتت بهذا الغسل صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إطلاق صحيحة زرارة وموثق السماعة يشمل هذا الفرد عرفا. الكلام في إطلاق روايتين لفرض ما لو اغتسلت قبل صلاة الظهر في اليوم السابق أو قبل صلاة المغرب والعشاء في اليوم السابق وأرادت أن لا تعيد الغسل قبل صلاة الغداء. ولا يخفى أن الغسل لا بد أن يكون متصلا عرفا بالصلاة ولا يكون بينهما فصل فاحش، وسيأتي ذلك في الأبحاث القادمة. أما وجوب الوضوء لكل صلاة فدليله موثقة سماعة، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. حيث قلنا بأن وإن لم يجز الدم الكرسف يحمل على ما إذا نفذ الدم في الكرسف ولم يتجاوز عن، يعني للسحابة المتوسطة. فإذا يقال بأن هذه الموثقة مخصصة لعموم كل أن كل غسل مشروع يغني عن الوضوء، فغسل الاستحاضة المتوسطة لا يغني عن الوضوء لأجل هذه الموثقة. ونحن وإن ادعينا سابقا إجمال الموثقة لكن بقرينة سائر الروايات يرتفع إجمالها. هذا تمام كلامنا في الاستحاضة المتوسطة. يقع الكلام في الاستحاضة القليلة في الاستحاضة الكثيرة وأحكامها، ولكن بقي مطلب ينبغي التعرض إليه، وهو أنه ما هو الضابط في أن نقول بأن هذا الدم نفذ في الكرسف ولم يتجاوز عنه إلى الخرقة التي فوقها، أو أنه تجاوز الكرسف إلى الخرقة التي فوقها؟ هل المدار على ذلك القطنة المتعارفة؟ في ذاك الزمان وقد تختلف عن القطنة الموجودة في زماننا هذا، وقطعا تختلف عن الحفاظات. بلي الحفاظات الصحية النسائية الموجودة اليوم. لا إشكال في أن الظاهر ملاحظة القطن في ذلك الزمان، لكن الكلام في أنه إلى متى ينتظر حتى يرى أن هذا الدم بقي على ظاهر القطن أو نفذ في القطنة إلى أعماقها، لأن الدم يخرج شيئا فشيئا، وإذا انتظرنا زمانا طويلا يختلف ذلك عما لو لم ننتظر زمانا طويلا. فما هو المدار على تمييز دم الاستحاضة القليلة من المتوسطة أو تمييز دم الاستحاضة المتوسطة من الكثيرة، نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.